بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير، فالجماد ينطق بلسان حاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله ورحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 48 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث في اللقاء الذي مضى إلى قول ربنا عز وجل على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فبعد أن جاء الاختبار لبيان فضيلة آدم عليه السلام، بعد أن علمه الله تعالى الأسماء وعرض تلك الأسماء على الملائكة، وقال كما يحكي القرآن الكريم، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فجاء الرد من قبل الملائكة، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ورد الملائكة فيه تنزيه وتعظيم للرب جل وعلا، وفيه تعليم للبشرية إذا سئل المرء عما لا يدري وعما لا يعلم فعليه أن يقول الله أعلم. بعد ذلك قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى، قال الله تعالى يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أي أسماء المسميات التي عرضها الله رب العالمين على الملائكة فعجزوا عنها، فلما أنبأهم بأسمائهم تبين للملائكة فضل آدم عليهم وحكمة الباري جل وعلا وعلمه في استخلاف هذا الخليفة. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، والغيب هو ما غاب عنا فلن نشاهده، فإذا كان عالما للغيب فالشهادة من باب أولى. وأعلم ما تبدون أي تظهرون وما كنتم تكتمون، والكتمان عكس الإظهار. ثم أمرهم تعالى بالسجود لآدم إكراما له وتعظيما وعبودية لله تعالى، فامتثلوا أمر الله وبادروا كلهم بالسجود إلا إبليس أبى، أي امتنع عن السجود واستكبر على أمر الله وعلى آدم. قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ وهذا الإباء منه والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو منطوي عليه، فتبينت حينئذ عداوته لله ولآدم وكفره واستكباره. وفي هذه الآيات من العبر والآيات إثبات الكلام لله تعالى، أي فيها آيات جمة من بينها إثبات الكلام لله تعالى وأنه لم يزل متكلما يقول ما شاء ويتكلم بما شاء وأنه عليم حكيم. وفيه أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض المخلوقات والمأمورات فالواجب عليه التسليم واتهام عقله والإقرار لله بالحكمة. وفيه اعتناء الله بشأن الملائكة وإحسانه بهم بتعليمهم ما جهلوا وتنبيههم على ما لم يعلموه. وفيه فضيلة العلم من وجوه، ويبدأ الشيخ رحمه الله تعالى يعدد فضيلة العلم قبل أن نواصل كلام العلامة السعدي. تعالوا بنا إخوتي لمزيد بيان لهذه الآيات. قال يا آدم أنبئهم بأسمائي. استنبط العلامة السعدي من هذه الآية إثبات صفة الكلام لله رب العالمين، هذه الصفة التي أنكرها أهل البدع ونفوها عن الرب جل وعلا. وبعضهم يرى أن الكلام ليس كلاما حقيقيا، وبعضهم رد الصفة كلية. وأهل السنة والجماعة كما تعلمون يثبتون في الرب تعالى ما أثبته الله تعالى لذاته في كتابه، وما أثبته له نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الصحيحة، وينفون عن ربهم جل وعلا ما نفاه ربهم عن ذاته في كتابه أو نفاه عنه عبده ورسوله محمد في سنته الصحيحة بلا تعطيل وبلا تشبيه وبلا تمثيل وبلا تكييف. ويبنون جميع آيات الأسماء والصفات على الأصل المحكم في القرآن الكريم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا قال يا آدم، من الذي قال؟ الرب جل وعلا. وهذا دليل صفة الكلام. وآيات عدة في القرآن الكريم، منها: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. فالله جل وعلا يتكلم بما شاء وكيف ما يشاء ومتى يشاء ومع من يشاء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا أمر أول من الآية، دليل على إثبات صفة الكلام لله رب العالمين. فالله تعالى من صفاته الكلام سبحانه جل وعلا. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. وفي الآية أيضا بيان أن من وسائل العلم الناجحة الحفظ مع الرواية. فالله تعالى بعد أن علم آدم أسماء كل شيء، طلب من آدم أن يعرض ما علمه ربه جل وعلا على الملائكة. وهذا الأسلوب صار عليه أهل العلم في كل زمان ومكان، فسلف الأمة أخذوا بهذه الطريقة في التعليم، استنبطوها من القرآن الكريم وعلمهم إياها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. في مقام العلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي هذه فوعاه ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه. في رواية: فرب حامل فقه ليس بفقيه. إذن من الطرق النافعة في استقرار العلم وثباته الحفظ مع الرواية. ومعلوم أن تبليغ العلم والعمل به يثمر تمكين المرء في العلم وزيادة العلم. ولذلك كان سلف الأمة كثيرا ما يقول أهل العلم فيهم بعد أن يفرغوا من التدريس: على كل طالب أن يؤدي زكاة مجلسه. فكان الطلب يتعجبون ويسألون: وهل لمجلس العلم من زكاة؟ يقول: نعم، أن تبلغ ما سمعت بعد أن تعمل به، أن تبلغ ما سمعت بعد أن تعمل به. فهنا الرب تعالى بين لنا الطريقة النافعة في التعليم، وعلم آدم الأسماء كلها، أدي قضية التعليم. طيب المتعلم واجب عليه أن يروي ما تعلمه وأن يبلغه للغير. فطلب الرب تعالى من آدم لبيان فضيلة آدم على الملائكة أن يعرفهم بالأسماء التي عجزهم عن الإجابة عنها، في قول الله تعالى: ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كان الرد: قال يا آدم أنبئه. آدم تعلم العلم، من علم آدم؟ الله تعالى. وعشان كده قلت لك في الدروس الماضية: لو تتبعت أصل كل شيء لوصلت إلى الوحدة. في مقام العلم مثلا، كل متعلم أو كل معلم له معلم، كل معلم له معلم، واضح؟ هتبدأ تمشي كده بالتسلسل هذا: فلان معلم، من علمه فلان، من علمه فلان، حتى نصل إلى من تعلم أولا وهو آدم عليه السلام وعلم البشرية. طيب من علم آدم؟ الله. يبقى توصل للتوحيد. حتى قضية الخلق: خلقكم والذين من قبلكم. طيب أنا مخلوق، أبي مخلوق، طب ما والد أبي مخلوق، وهكذا حتى تصل إلى المخلوق الأول في البشر اللي هو مين؟ آدم. من خلق آدم؟ الله عز وجل. في جميع القضايا واضح هتصل إلى أن الواحد هو الله سبحانه من خلق. ولذلك تجد الكون كله قائم على الثنائية، الكون كله، كل شيء تجد فيه الذكر والأنثى، حتى في الكهرباء دي، الإلكتريك، كهرباء، في حاجة اسمها سالب وموجب، تجد دايما الزوجين، حتى في الجينات عند الرجل والمرأة تجد مش عارف العناصر الأنثوية والعناصر الذكورية، فتجد دايما إيه في الزوج، لأن الواحد هو الله عز وجل. فكل شيء في الكون حولك يدل على الوحدانية، كل شيء في الكون يدل على الوحدانية. فدي طريقة في التعليم، إن المتعلم يتلقى العلم ولابد له من حفظ، ولابد له من حفظ، إما أن يكون الحفظ حفظ صدر، وإما أن يكون حفظ كتاب. مهم جدا في التعليم يا جماعة، إما أنك تكون صاحب ذاكرة واعية تتمكن من حفظ الصدر، وإما أن تحفظ في الكتاب. وطبعا كما تعلمون في وكان المعاصر يعني قل أن يجد الإنسان من نفسه فراغا يتمكن من خلاله حفظ في حفظ الصدر، المشاغل كثرت والمسؤوليات عظمت، فقل أن يتفرغ المرء لهذا النوع من الحفظ، فبيجد فيه مشقة وعناء وتعب. إذن لا مفر من حفظ الكتاب، عشان كده دائما نقول إن لازم الطالب يكون معاه إيه؟ الدفتر والقلم، لأن في فوائد بتحصلها بتسجلها، لأنك أنت حاضر الدرس. نعم أثناء الدرس لو الشيخ اتكلم على مدار ساعة بيتكلم في أكثر من موضوع وأنت قاعد مثلا فاهم أثناء الدرس، لكن تعالى بعد نص ساعة من الدرس ونيجي نسألك الشيخ كان بيتكلم في إيه، ممكن تتكلم أنت 5 دقايق إذا قدرت يعني. طب الشيخ اتكلم ساعة كاملة، إيه اللي أنت حصلته؟ هتجد نفسك إذا كنت يعني نبيه شوية عندك فكرة عامة، لكن التفصيلات والنصوص هتغيب عنك. عشان كده مهم جدا لطالب العلم الدفتر والقلم دايما، لأي ما في إيدك بتسمعها بتسجلها وبتدونها هتفيدك بعدين بالدليل بالنص، مهم جدا. واضح؟ يبقى إذن الإنسان محتاج لحفظ إيه؟ الكتاب. ولذلك كان منهج سلف الأمة، كان أحمد وغيره رحمه الله تعالى يقولون لا ينبغي للمحدث أن يحدث إلا من كتاب، لا ينبغي للمحدث أن يحدث إلا من كتاب. ولذلك كان منهج السلف كذا، الكتاب أمامهم ويشرحونه، ده منهجية واضح ليه؟ عشان تضبط النص، كتاب أمامك بتقرأ النص مضبوطا، لأن الذاكرة أحيانا قد تخونك وتنسى وتختلط عليك الأمور، فمهم جدا أن تلزم طريقة سلف الأمة في تحصيل العلم. يبقى دايما معاك الدفتر والقلم. الدفتر النهاردة مش موجود، يا بس دي ورقة، خدني اللي معاه دفتر ورقة عشان تسجل الفوائد المذكورة ولا إيه، عشان هتفيدك كثيرا إن شاء الله تعالى. فمهم جدا يا جماعة، لأن حقيقة أحيانا بتيجي فائدة فعلا مهمة جدا، لكن بعد فترة أنت هتنساها وهتغيب عنك، تحاول تتذكر صعب في مشق. مهم جدا حفظ الكتاب. لذلك كان يقول بعضهم العلوم صيود، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. العلوم صيود، جمع صيد، العلم ده فعلا جمع صيد، العلوم صيود، قيد صيودك بالحبال الواثقة. لما يجي لك صيد سمين انت محتاج لايه؟ ان انت تقيده، ان انت تربطه ربط محكم. قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالق. يعني هل إنسان مثلا، أنتوا عارفين كيف يتم صيد الغزال، عناء ومشقة وتعب، الغزال سريع جدا، الصياد ممكن يقعد يوم كامل عشان يصيد غزالة وممكن ما يصيدهاش، صحيح؟ فيبدأ يتعب ويلف ويدور من شجرة لشجرة ومن غابة لغابة عشان يجيبها، فين على ما يصطادها؟ طب اصطادها، قال بعد ما تعب طول النهار واصطادها حسابها هتعمل ايه؟ هتقعد له ولا هتفر تهرب؟ هتهرب. كذلك العلم كده، صيد سمين جدا، حضرتك قعدت الان جالك الصيد لكن ما ربطتهوش، هيروح فين؟ زي الغزالة هيفر هيضيع. يبقى لازم ايه؟ تقيده. فمهم جدا يا جماعة حفظ الكتاب، خاصة لمن أراد أن يحصل العلم، لأن مجالس العلم يا جماعة ما هيش مجالس أن أنت بتيجي مثلا تتسلى شوية قاعدين نسمع الشيخ ساعة، أبدا، دي مشكلة خطيرة جدا. مجلس العلم ده يتحصل علم، يعني أحصل علم معايا الدفتر معايا القلم بتاعي بدون وبسجل. أديك أنت مثلا طالب في الجامعة، هل تتمكن من تحصيل علم بلا كتابة؟ صعب كتير. وذلك الطالب اللي بيسمع، وكمان المعلم بيستخدم وسائل بصرية عشان يشوف الطالب، يبقى بيسمع وبيشوفه كمان بيكتب. شغل كم آلة في تحصيل العلم؟ 3 آلات، السماع والإبصار والكتاب. فده بيكون متمكن عن اللي سمع فقط، أو عن اللي سمع وشافه ما كتبش، واضح؟ فعشان كده يا جماعة بنقول دائما بنوصي بالكتابة، مهم جدا لطالب العلم اللي عايز يحصل العلم إن دائما يكون معاه الدفتر والقلم. ماشي كده. كما كان يقول الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، يقول مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، يعني دائما كده أنا بحصل علم حتى الموت، المحبرة معايا على طول. وده كان منهج السلف، يعني دايما كده يشوفوا فائدة تعدي يكتبوها ويسجلوها، انها تفيد، هتفيد كثيرا جدا. يبقى الآية هنا بتعلمنا منهجية في التعليم والتعلم. يبقى انت بتحصل العلم تعيه جيدا، وبعد كده بتسرده بترويه بتنقله للغير عشان يثبت ويستقر، واضح؟ يعني المال مثلا ان اخذت منه بيقل بخلاف العلم، كل ما تاخد منه يزيد، يعني كل ما تبذله يزيد. ويمكن الإخوة اللي بيشتغلوا في الدعوة مجربين الكلام ده، ممكن تقرأ كتاب وانت فاهمه، لكن بعد يومين ثلاثة خلاص ضاع الكتاب، انت واخد فكرة عامة فكرة، لكن لما تيجي تشرح الكتاب أو تنقله للغير بيثبت العلم عندك، على الأقل بيكون عندك النص. عندك إيه؟ النص. قال يا آدم أنبئهم بأسمائه. آدي طريقة ربانية في التعليم، الله علم آدم ثم طلب من آدم أن يخبر بما عنده من علم، أن يخبر بما عنده من علم. ودي مهمة جدا لبيان فضيلة العلم وأهل العلم، واضح؟ مهمة جدا لبيان فضيلة العلم وأهل العلم. يعني مثلا فلان شغال في الدعوة لكن ما عندوش حفظ، هذه منزلته قليلة. عارف ليه؟ لأن يا جماعة دايما العالم ده أو طالب العلم المجتهد البضاعة بتاعته معه أينما كان، العلم فين؟ في رأسه محفوظ. فبتحفظ عن طريق إيه؟ عن طريق البذل والحركة للدين. إنما أنت كده لو قرأت وبعد كده ما بلغت إلا يحصل يضيع العلم، فلا تجد في صدرك شيء. فعشان كده مهم جدا ان احنا نتعلم المنهجية في تحصيل العلم. يبقى دي مسألة مهمة جدا، ان الانسان بيحصل العلم، وبعد ما يحصل بيبدأ بعد العمل بالعلم يبلغ العلم ده. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، مش تعلم بس، يا ما ناس عندهم علم لكن لا يتحركون به، فبنسميه علم محبوس. علم ايه؟ محبوس. الكتب مليانة بالعلم، واضح؟ احنا عايزين اللي يحصل العلم يعمل ويتحرك لدين الله تعالى، كما كان سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذه كمان يا جماعة من صفات الرب جل وعلا، أنه العليم، أنه العليم، وعلم الله تعالى كما تعلمون بلا حدود، عالم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. ما شرحنا الكلام ده كثيرا، صحيح؟ في صفة العلم، أن يجي حد يسألك يقول لك يقول علماء السلف عن صفة العلم الواجب لله تعالى: علم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يقول لك اشرح لي الكلام ده. علم ما كان دي سهلة خالصة، يعني يا جاد علم ما كان، هتشاور له كده هتقول له علم ايه؟ يعني يعلم الماضي كله. يعلم الماضي كله. ولذلك حضرتك الآن بتعرف قصة آدم عليه السلام صح؟ طب عرفتها منين؟ انت عشت في زمن آدم؟ أبدا. عرفت منين يا سيدنا؟ القرآن هو قالنا عمال نشرح قصة آدم على مائدة القرآن الكريم. فالله أخبرنا بالماضي، كل الماضي واضح؟ أخبار الأمم السابقة، الأنبياء، الرسل، وأخبار أقوامهم والمعاندين منهم وكيف أهلكهم الله تعالى. أنت لو جبت طفل كده بس تربى على المناجيل الإسلامية، طفل عنده 6 سنين 7، قول له احكي لي مثلا قصة سيدنا صالح مثلا، احكي لي قصة سيدنا نوح. على طول الطفل عاش مع سيدنا نوح، أبدا عرف منين؟ من القرآن. ولذلك لما العلماء اتكلموا عن إعجاز القرآن الكريم قالوا إن معجزة القرآن مزقت حجب الغيب الثلاثة، مزقت حجب الغيب الثلاثة. أنا عندي حجب الغيب ثلاثة: ماضي لا أعرف عنه شيء، حاضر يغيب عني منه أشياء وأشياء، مستقبل أنا لا أعي ما الذي سيحدث فيه. صحيح؟ مش دي حجب الغيب؟ الماضي والحاضر والمستقبل، هذه حجب الغيب. القرآن الكريم يا جماعة مزق لنا حجب الغيب الثلاث، كشف الماضي. لما تسمع كده في القرآن قول الله تعالى: وما كنت، يبقى ده حجاب الزمن ايه؟ الماضي. لما القرآن يخاطب النبي الأمين عليه الصلاة والسلام فيقول: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، ويقول: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى. الله، إيه وما كنت دي؟ يبقى ده زمن إيه؟ ماضي النبي لا يعلمه، ولكن كشفه له الرب جل وعلا على مائدة القرآن الكريم. فقال تمزيق حجاب الغيب الماضي، الزمن الماضي، الله تعالى يعلم ما كان سبحانه جل وعلا. طب الحاضر، احنا الآن يا جماعة في المسجد في القاعة بتاعت الدرس في عندنا يعني مرافق كثيرة للمسجد، في المصلى، في المكتبة، صح كده؟ في عندك في الخلف كده موقف السيارات، وفي الأمام موقف سيارات. انتم الآن في القاعة هنا في نفس المكان، وعندنا كمان الكافيتيريا والمطعم في الخارج او الكوزينة، المطبخ، صحيح؟ صحيح؟ في نفس المكان، انت ما تعرفش مين اللي بره دلوقتي في مكانك. ادي زمن الحاضر، احنا قاعدين الان في القاعة، ما عرفش ايه اللي بيدور في المكتب الان، ما عرفش اللي بيدور في المصلى، ما عرفش مين اللي قاعد في المكتبة. طب هو قاعد ولا واقف؟ ساكت ولا بيتكلم؟ شغال على الكمبيوتر ولا بيعمل ايه؟ ها، بيكتب ولا بيرسم؟ مانيش عارف، مع انه في نفس الزمن معايا وفي نفس المكان. القرآن بقى يا جماعة هذا الحجاب كشفه لنا ازاي؟ ده مش بس كده، لان انت ممكن تقول العلم الحديث الان ممكن يكشف ذلك عن طريق كاميرات. العلم الان اكتشف او اخترع كاميرات واجهزة تنصت تتحط في كل مكان، تبقى انت قاعد كده قدام منك جهاز كمبيوتر، شاشة، سكرين، اسمها سكرين، وتشغل ومثلا الكاميرا رقم 1 اللي هي في المكتبة، تشوف ايه اللي في المكتبة الان، ماشي؟ 2 الكاميرا رقم 2 اللي في المصلى، تشوف مين اللي في المصلى بيعمل ايه الان. طيب عايزين الكاميرا رقم 3 اللي في المكتب الادارة، نشوف مين اللي قاعد هناك. طيب الكاميرا رقم 4 اللي في المطبخ جوه، خلي بالك في كاميرات، تعال كده ولا لا؟ الواد خاف. فالعلم الحديث ممكن يكشف ده ولا ايه؟ خلاص نقول لك طيب، هل يستطيع العلم الحديث ان يكشف عن مكنون الصدور؟ اه في الزمن الحاضر اهو، انا الان أنا هقعد ساكت دقيقة واحدة بس مش حداد. يقول لك دقيقة صمت حداد، بدعة منكرة من عادات غير المسلمين، اللي بالك قوي. طيب أنا هقعد ساكت كده وأنت تقول لي بقى الشيخ كان بيفكر في إيه دلوقتي. مين يقول لك تفكر في إيه دلوقتي؟ ها مين يعرف؟ أنا كنت بقول داخل الآن، حد يعرف؟ طب هل ممكن العلم الحديث يكتشف ده؟ يعني أنا حقيقة لما سكت كده أنا بصيت لأمين اللي قلت يا رب احفظك يا أمين وزوجك. نعم أنا هذا ما قلته في داخلي لما شفت أمين، لكن العلم مش ممكن يشوف إيه اللي جوايا. خلاص العلم ياخد المسموع، ممكن يحط لي مش عارف ميكروفون ولا إيه، يقول لك حتى الأمور الحديثة ممكن ألات تنصص زي الرمل زي حبات يرميها عليك بس كده تقعد تلقط لمدة ساعتين ثلاثة ما تقول إيه، لكن مش هتقولي لغير أنا بعمله، أقول أتكلم أقطيك يلقط، ما تكلمتش هيلقط إيه؟ ما يجيبش. القرآن بقى يا جماعة فيما يتعلق بحجاب الزمن الحاضر وصل إلى حديث النفس البشرية واستخرج مكنون النفوس، لأن القرآن كلام الله العليم. الجماعة أهل النفاق قاعدين جنب النبي حوالين النبي، كانوا بيصلوا مع النبي ويحضنوا النبي ويسلموا على النبي ويصلوا خلف النبي وقاعدين مع النبي في المجلس. فبعدين ينزل جبريل عليه السلام بآيات تقرأ والمنافقين قاعدين قدام النبي، يقول ايه بقى القرآن؟ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، ده الجماعة دول قاعدين قبل كده قدامهم اوعوا الهمس دول ونقل الكلام والنجوى بالسوء والمعصية ثم يعودون لما قالوا ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. الله أكبر، ده بيقول كل اللي جواهم هم قاعدين جنبك يا رسول الله ودلوقتي عمالين يدبروا لك ويخططوا لك وينكروا بيك، ما بيسمعوكش ابدا، ده هم جايين شغل زي ما انت بتقول كده، هم قاعدين جنبك شغل، شغل النفاق، يعرفوا اخبارك يبعتوها لليهود يبعتوها للمشركين عشان يقلبوا كل الناس عليك، مش قاعدين يتعلموا. ووالله لو سمعوا النبي لآمنوا. تقول لي يا عم الشيخ ما بيسمعوه، ايوه ما سمعوهوش سماع القلب، سمعوا بالاذن لكن سماع القلوب كان ايه؟ معطل، ما سمعوش كلام النبوة وإلا لآمنوا جميعا. واضح؟ فهو القرآن ينزل كده هم قاعدين جنب النبي فيخبر بما في صدورهم وبما في ضمائرهم، خلي بالك كده، ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. يا الله ايه ده ايه ده ايه ده، شوف قد ايه يا جماعه، ده القران بيوصف لك صفه عجيبه جدا للمنافقين، والصفه دي مستمره الى ان يرث الله الارض ومن عليه، تجد كل منافق فيه الصفه دي، فيه الصفات المذكوره دي، سبحان الله. واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في انفسهم، فين فين في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم. نعم، فآدي تمزيق حجاب الزمن الحاضر، وصل القرآن لحديث النفس البشري، عشان كده قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وعشان كده قال لنا ويحذركم الله نفسه إن الله رؤوف بالعباد، خلي بالك أول وفي آية إن الله بصير بالعباد، شوف إله عظيم بيقول لك انتبه خاف من الله لأنه يعلم ما بداخلك. واضح؟ وأنا ذكرت لك في الدرس الماضي أن الإنسان قوي بافتقاره إلى الله، ضعيف إن استغنى عن الله، وضربنا الأمثلة في القرآن والسنة كيف يصبح الإنسان قويا إذا افتقر لعظمة الله وخرج من حول نفسه وقوة نفسه إلى حول الله وقوته. فيجي القرآن مزق لنا حجاب الزمن الحاضر ووصل إلى حديث النفس البشري عشان تنتبه. ولذلك قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانك ربنا سبحانك. وقال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نعم، محمد حق، القرآن حق، رسالة النبي حق، فآيات متعددة في الكون تثبت للبشرية هذا الحق، تثبت للبشرية هذا الحق. فمزق القرآن حجاب الزمن الحاضر ووصل لأدق التفاصيل إلى حديث النفس البشرية، أو علم ما هو كائن حاضر. طيب، وما سوف يكون اللي هو المستقبل، والمستقبل هناك المستقبل القريب والمستقبل البعيد، المستقبل القريب والمستقبل البعيد. القرآن على مائدته مزق لنا حجاب الزمن المستقبل القريب والبعيد. نشوف القريب. وكلكم يقرأ القرآن في سورة الروم ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. واضح الآيات. طيب، البضع من 3-9، هذه مستقبل قريب. القرآن ينزل يقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويقول للبشرية جمعاء في عهد النبي: هتقوم معركة خلال 9 سنين بين الفرس والروم، واللي هينتصر الروم. ايه ده، ايه الكلام الكبير ده يا جماعة؟ ده كلام خطير جدا. هل يستطيع بشر ان يتنبأ بحدوث معركة بعد 9 سنين ويحدد الاطراف كمان؟ ممكن. طب وكمان يخبر من الذي سينتصر؟ دي بقى مش ممكن، ما يقولش دي غير رب، ان كان في معارك مستمرة بين الفرس والروم، ودايما اللي يكسب مين؟ الفرس، دايما الغلبة للفرس، والفرس كانوا مجوس بيعبدون النار، الروم كانوا اهل كتاب، فالوثنيون في مكة كانوا بيفرحوا قوي لما ينتصر مين؟ الفرس، اهو بيعبدوا النار وبيهزموا اللي بيعبدوا اله. واضح؟ فكان دي عندهم يعني، فطبعا اهل الايمان برضو يعني يحزنوا. فنزلت الآيات بتقول بعد فترة وجيزة جدا من الزمن هتقوم معركة بين الفرس والروم وهينتصر الروم، وفي اليوم ده هيفرح المؤمنون بنصر الله تعالى. طيب، لدرجة أن الصديق كما قلت لكم من قبل السيرة راهن أحد اليهود على قيام المعركة بعد 7 سنين، وده كان قبل تحريم الرهان، إن الرهان نوع من المقامرة. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالرهان نوع من أنواع المقامرة والميسر، هو محرم، ولكن قبل التحريم، يعني الآيات دي كانت قبل التحريم. فالصديق، شوفوا اليقين بقى يا جماعة في كلام الله تعالى، فالصديق عمل يراهن أحد اليهود على أن خلال 7 سنين، كان معتقد صديق أن البدع كم سنة؟ 7 سنين. فقال له: خلال 7 سنين هتقوم معركة بين الفرس والروم وينتصر الروم. وعقدوا رهانا، عقد رهانا. 7 سنين خلصوا، المعركة ما تمتش. اليهودي فرح، الصديق حزن، راح للنبي: يا رسول الله، عندما نزل قول الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم، أنا رهنت أحد اليهود على قيام المعركة خلال 7 سنين ولم تقم. قال النبي: لا يا صديق، زده عامان، زده عامين، زده ايه؟ عامين، لان البدع من 3-9، فزاده عامان، زاده عامين. بالفعل بعد 9 سنين يا جماعة قامت المعركة بين الفرس وبين الروم، وانتصر الروم بأمر الله تعالى، وفي نفس المكان اللي حدده القرآن، في أدنى الأرض. قيل ان هو بالقرب من الأردن، ان الأردن بيقول لك هي أدنى الأرض حتى جغرافيا. خيبة، خلي بالك، يحدد زمن المعركة ومكان المعركة والفريقان ومن ينتصر. إذن ده كلام مين يا جماعة؟ ده ليس كلام محمد ولكنه كلام رب محمد. يبقى ده تمزيق الزمن المستقبل القريب. في مستقبل بعيد أي؟ اقرأ كده سورة تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلع نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ده في الآخرة. أبو لهب ده يعيش كافر وهيموت كافر وهيخلد في النار. الآيات بتقول كده. وخلي بالك أبو لهب عاش بعد الصورة دي 10 سنين. الله، طب ما كان ممكن أبو لهب يهدم الإسلام كله بكلمة واحدة فقط، صح؟ وبعدين خلي بالك ده هم كانوا عايزين يهدموا الإسلام ودعوة محمد. مش كان ممكن أبو لهب يقول يا جماعة، يجمع كده قريش ويجمع يا جماعة رب محمد يقول في القرآن أنني سأعيش كافرا وسأموت كافرا وسوف أخلد في النار، وأنا أقول لكم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، حتى لو قالها كاذب، صح كده؟ يهدم القرآن ولا لا؟ يبقى القرآن كاذب. لو قام أبو لهب قال يا جماعة خلاص محمد قال كذا، طب أنا بقول لكم إن أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أبو لهب عمل كده حتى لو كذب ونفاق عمل. ليه ما عملش؟ لأن الذي أخبر هو من؟ الله. انتهت بقى، هتعيش كافر وهتموت كافر وهتخلد في النار لأن الذي حكم هو الله. انتهت. فهمت القضية؟ أنا عايزك كمسلم تقرأ الآيات وتعيشها. وأنا بقول لك كثيرا إن النصر للدين ده أنت مستعجل ليه؟ أنت لسه مش واثق؟ يعني بعد أن بين لك ربك على مائدة القرآن وقائع حدثت لسه عندك شك؟ بنقول لك هتكون خلافة راشدة في آخر الزمان على منهاج النبوة. يبقى لازم يكون عندك يقين إنه هيكون. لازم تسعى إن أنت تكون سبب في بناء صرح الإسلام اللي في عودة للأمة، تساهم حتى ورب القليل. مش شرط أنت تشوف الآن إن بعض الناس مستعجل يا جماعة. وإحنا قلنا أن القدر لا يرتبط بأصحاب العجلة. أنت مستعجل وأنا مستعجل، لكن هناك مقادير لا تحدث إلا في الوقت الذي قدره من؟ الله عز وجل. المهم تكون أنت سبب في نصرة الدين وعز المسلمين، وما تستعجلش. الله يرضى عليك. مش لازم تشوف أنت الثمرة، أنت تزرع وغيرك يأكل. شفت قصة الرجل الكبير في السن اللي كان بيزرع نخلة وعمره تقدم قوي في السن، فمر عليه طفل صغير قيل أنه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، فلقى الرجل الكبير بيزرع نخل، فتعجب الطفل وقال عماه ماذا تصنع؟ قال أزرع نخلة يا بني. قال عماه وهل تؤمل أن تأكل من ثمرها؟ ما شوف حتى الغلمان يا أخي بيذكروا بالآخرة. يعني أنت عندك أمل كده في الدنيا كبير أوي، هتعيش لما النخلة تكبر وتطلع التمر وتأكل منها. يا ده أنت كبرت يا حاج، عايز يقول له كده يعني، عايز يذكره بالآخر. فقال الرجل الكبير لا يا بني، زرع الآباء فأكلنا ونزرع لتأكلوا. وعليكم السلام. زرع الآباء فأكلنا ونزرع لتأكلوا. في ناس بعد هم اللي يزرعوا وهم اللي يأكلوا، ما يأكلوش حد غيره. يا عم الله يهديك، ما تسيب غيرك يأكل. مشكلة خطيرة جدا، ماشي كده؟ ما هي النرجسية الموجودة عند كثير من الناس، الآن عايز هو بس اللي يعمل ومحدش يشاركه، ولما يجي حد يعمل مش عايز حد يعمل. دي مشكلة خطيرة جدا يا أخي، الله يرضى عليه. طب يا أخي العمل للدين واسع ويسع الجميع، كله يشتغل، وإحنا نبارك أي عمل صالح وأي عمل يفيد الأمة وأي عمل يعد الخير على الأمة، نباركه ونقف جنبه ونشجعه وننميه. ليه نحط العقبات؟ ما قلنا هو زرع الآباء فأكلنا ونزرع لتأكله. فمش شرط تشوف أنت الثمرة أو تجنيها، أنت ازرع وخلي غيرك يجني الثمرة، لكن لازم تعرف أن الأمة دي لا ولن تموت. يعني الآن قد تكون الصورة عند الكثيرين ميأسة من حال الأمة المسلمة حقيقة، صح؟ يعني لما تنظر كده في العالم الإسلامي الآن في كل مكان يعني ربنا يسلم، لكن بالعكس قلت لكم وأقول وبكرر أنه لا يظهر ضوء الفجر إلا عندما تشتد الظلمة، ولا ميلاد بغير ألم. لازم الأمة تضحي، لازم الأمة تبذل، لازم الأمة تقدم المهج والغالي والنفيس لتعود لها المكانة. الشاهد أنت المهم تكون سبب، واضح؟ فالقرآن يا جماعة مزق حجب الغيب الثلاث، الماضي الحاضر، وصل في الحاضر لأدق التفاصيل حديث النفس البشرية، ماشي كده، المستقبل القريب والبعيد. وشوف كده حضرتك علامات الساعة وأمارات الساعة، إخبار بغيب إلى آخر الزمان. لما تقرأ كده في الفتن والملاحم هتجد تشخيص لما يحدث لنا الآن. سبحان الله يا جماعة، كل ما يحدث الآن مذكور في السنة. لكل ما يحدث الآن في الأمة المسلمة وفي واقع البلاد تمهيد للملحمة اللي هتكون آخر الزمان. تعرفين كده ولا لا؟ في ملحمة يا جماعة آخر الزمان، لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا بني الأصفر، دي الملحمة اللي جاية. بني الأصفر اللي هم مين؟ خد عندك بقى الأمريكان وكل من حالفهم في الغرب وغير، هتكون في آخر الزمان ملحمة. وفي الحديث تقاتلون معهم عدوا لكم ولهم، يعني في آخر الزمان أمريكا وحلفائها من بلاد الإسلام طبعا هيخشوا معركة واحدة مع بعض، أمريكا وحلفائها ضد عدو للإسلام والبني الأصفر. إيه ده؟ في عدو مشترك الاثنين. أي رجح الشراح أن يكون الروافض في آخر الزمان، النصر يكون لمين؟ لبني الأصفر والحلفاء. أنا بقول لك اللي يحصل خلي بالك، ده كله تمهيد. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فاللي يحصل إيه يا جماعة؟ هينتصر بني الأصفر معهم حلفاء. طيب هيقوم أحدهم من بني الأصفر يرفع الصليب ويقول الغلبة للصليب، كما أخبر النبي يخبر وكأنه يعيش بيننا صلى الله عليه وسلم، هيرفع الصليب ويقول الغلبة للصليب، يغار أحد المسلمين فيقوم فيكسر صليبه ويقتله، فتنقلب المعركة بين بني الأصفر وبين المسلمين. المعركة دي يا جماعة كما وصفها النبي يدخلها المئة من بني القرابة لا يعود منهم إلا الواحد. تخيل أنت بقى هتبقى شكلها إيه؟ يعني هتقول لي بقى حرب عالمية ثالثة ولا رابعة ولا عشرة؟ خلي بالك قوي، ده كل ده تمهيد للي جاي، عشان أنت ما تقول لك الله ده النبي أخبر في آخر الزمان تكون الحرب بالسيوف والحصينة تاني، إزاي في ظل التكنولوجيا دي؟ ما تستعجلش، الحضارة سيأكل بعضها بعضا. في الملحمة دي بقى هتاكل الأخضر والياب، ونرجع تاني للفرس والسيف في آخر الزمان. انت متعجب ليه؟ حضارة هتروح؟ آية هتروح والله يا سيدي، بلاش، أمر واحد أن تجف الأرض ولا تخرج بترول. فين الحضارة؟ في طيارة هتطير؟ أبدا. في مدفع هيضرب؟ أبدا. في سيارة هتمشي؟ أبدا. ما في شيء هيمشي. فالحضارة في آخر الزمان كما أخبر نبينا سيأكل بعضها بعضا. فدي الملحمة الكبرى اللي هتكون في آخر الزمان، ودي بقى من آخر العلامات الصغرى، علامات الساعة، هتكون حرب مدمرة تأكل الأخضر واليابس. ساعتها يا جماعة لا يفرح بغنيمة. مين اللي يفرح بغنيمة ساعتها؟ لما يكون مثلا عيلة دخلت عددهم 100 مات 99 ما فتنوش غير واحد، غنيمة ايه؟ راح كله. راح الأهل والأقارب والزوجة والأولاد، معركة مدمرة. دي اللي بنسميها الملحمة في آخر الزمان. وبعد بقى يا جماعة إن شاء الله يقود محمد بن عبد الله المهدي الخليفة الذي سيظهر في آخر الزمان ويصلحه الله في يوم وليلة، كما أخبر النبي اسمه على اسمي واسم أبي على اسم أبي، هيكون في مكة المكرمة ويجتمع عليه الناس يبايعونه على الخلافة ويقود الأمة للنصر والعز والتمكين ولفتح القسطنطينية. اسطنبول تركيا، عارفين تركيا ستفتح في آخر الزمان للخلافة، يفتحها محمد بن عبد الله المهدي، وتفتح رومية طبعا، دي بقى مش على الخيال كمان يعني، الفاتيكان يعني، ها والله هتفتح، تفتح في آخر الزمان. وبعد الفتح هيظهر ويخرج مين بقى؟ المسيح الدجال على رأس 70,000 من الجنود من اليهود. في الوقت ده بقى جماعة في المسلمون فين؟ في تركيا، بيفتحوا اسطنبول قسطنطينية، فيأتيهم البشير بأن الأعور قد خرج. قال النبي عليه الصلاة والسلام فينطلق 10 من الفرسان أو من الفوارس على خيول، لو أردتم أن أصفهم لكم لو وصفتهم، هم من خير أجناد الأرض يومئذ. الله، ده النبي كمان قال لك لو عايزين نوصف لكم الخيول بتاعتهم أوصف لكم، وتصلوا عليه. فبعدين يروح يتحقق من الخبر، فيأتي محمد بن عبد الله المهدي إلى بلاد الشام، يصل إلى بيت المقدس. في الوقت ده بقى يا جماعة يكون صلاة الصبح، صلاة إيه؟ الصبح. وينزل عيسى بن مريم عليه السلام على المنارة الشرقية البيضاء بدمشق. شوف النبي حدد المكان، هينزل على جناحي ملكين يقطر ماء الوضوء على جبينه صلى الله عليه وسلم. الله، عشان تكون على بصيرة من اللي بيحصل، انت مسلم لازم تكون عارف ايه اللي يحصل، النبي أخبرك وبين لك واضح إلى آخر الزمان. إذن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فوق المنارة الشرقية البيضاء فين؟ في دمشق. يعني تابع معايا بقى كده، محمد بن عبد الله المهدي ظهر في مكة، بايعته الأمة على الخلافة، قاد المسلمين لفتح القسطنطينية. هناك في القسطنطينية إلا يحصل، يأتي البشير بأن الدجال قد خرج، المسيح الدجال على رأس 70,000 من جنود اليهود، واضح. وبعدين هيخرج 10 من الفوارس، قال النبي عليه الصلاة والسلام هم من أعظم فوارس الأرض يومئذ، لو شئتم أن أصف لكم خيولهم لوصفت. فيتحقق من الخبر، يقود المهدي أمة الإسلام إلى بيت المقدس في فلسطين. كلام ده يا جماعة يكون في صلاة الصبح، يدخل المسجد، المسجد الأقصى، عشان كده بقول لك الأقصى لا ولن يهدم، يقول لك بيحفروا ما يحفروش، الأقصى لن يهدم، لأن محمد بن عبد الله المهدي سيصلي فيه إماما بالأمة المسلمة في آخر الزمان، ويصلي خلفه عيسى بن مريم عليه السلام مأموما، فالأقصى لن يهدم. تفهمين الكلام ده ولا لا؟ طيب، وعشان كده ما بيدلسوا على العالم أجمع، دايما يظهر لك المسجد بتاع قبة الصخرة مش هو ده بيت المقدس يا جماعه؟ مش هو ده الاقصى؟ ده اسمه قبه الصخره. مش هو ده المسجد الاقصى؟ مش هو قبه الصخره؟ قبه الصخره ده في ساحه المسجد الاقصى. كان الجماعه بتوع فلسطين عارفين الكلام ده. فين بقى المسجد الاقصى؟ هتلاقي القبه بتاعته فضيه كده صح كده ولا خضراء؟ خضراء صفرة؟ لا دي الصفرة دي اللي احنا هم اللي هم بيخدعوكوا بيها. الصفرة دي اللي هي قبة الصخرة بقى ماشي. وده موجود في ساحة المسجد الأقصى. فالأقصى لن يهدم، احفظوا هذا جيدا. هيدخل المهدي بيت المقدس، يدخل المسجد الأقصى عند صلاة الصبح، هينزل عيسى بن مريم عليه السلام على جناحي ملكين، يقطر ماء الوضوء على جبينه عليه السلام، ثم يتوجه إلى بيت المقدس. هيكون الدجال يحيط بيت المقدس بالجنود. هيدخل عيسى عليه السلام إلى المسجد، وقد أشرف المسلمون على إقامة الصلاة. فعندما يرى محمد بن عبد الله المهدي عيسى عليه السلام يقول: تقدم يا نبي الله. فيقول عيسى عليه السلام: لا، إمامكم منكم، إنما أقيمت لك. الله أكبر. تخيل. وذلك النبي يعني بين تكريم الأمة دي عندما قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم وإمامكم منكم. الله، تخيل بقى أن عيسى بن مريم روح الله، كلمة الله، يصلي مأموما خلف رجل من أمة محمد بن عبد الله. فيتقدم محمد بن عبد الله المهدي يصلي إماما، بعدما تفرغ الصلاة أو يفرغ من الصلاة يحمل عيسى حربته عليه السلام ويخرج من بيت المقدس، من المسجد الأقصى. فعندما يراه الدجال يذوب كما يذوب الملح في الماء. ومن المعجزات التي سيؤيد بها عيسى عليه السلام في هذا الزمان أنه لا يشم ريحه كافر إلا مات، دي معجزة. فيحمل حربته فيفر اللعين الدجال أمام عيسى عليه السلام حتى يدركه عيسى عند بيت لود في فلسطين ويطعنه بحربته فيقتله. ثم يحكم عيسى الأرض بالقرآن، بشريعة محمد بن عبد الله، 7 سنين خلافة إسلامية راشدة. يكسر عيسى الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزية، فلا يكون إلا الإسلام في زمن عيسى بن مريم عليه السلام. إذن عيسى يكون حاكم عدل مكس، مش هيجي بشرع جديد، ده هيجي بشريعة محمد بن عبد الله ليكون تابعا لخير رسل الله محمد بن عبد الله. خلي بالك قوي، هيحكم الأرض 7 سنين، في نهايتها هيحج بيت الله الحرام ثم يقبضه الله عز وجل. تتحقق بقى الآية: ويكلم الناس في المهد وكهلا. طبعا عيسى كما تعلمون رفع على سن 33، يعني لم يصل لسن الكهولة. إما أنت سن الكهولة في آخر الزمان، هيبقى في الأرض 7 سنين أو 8 سنين على بعض الروايات، وتتحقق الآية: يحج بيت الله الحرام ثم يقبضه الله عز وجل، ثم يأتي بقى ذو السويقة أو السويقتين، له ساقين كده معوجين من بلاد الحبشة، ويهدم الكعبة حجرا حجرا. ده في آخر الزمان بقى، في آخر الزمان. واضح؟ يبقى القضية يا جماعة أن المسلم لابد أن يكون على يقين من نصرة الدين وعز المسلمين. واضح؟ فلا تتعجل، لأن النبي قال: ولكنكم تستعجلون. إذن النصر قادم لا محالة، والخلافة قادمة لا محالة، بس المهم تكون أنت سبب في نصرة الدين وفي عز المسلمين، تبذل الغالي والنفيس من أجل دينك، تتمسك بقيم إسلامك، تكون خير سفير لهذا الدين. واضح؟ يبقى الإسلام يا جماعة مزق حجب الغيب الثلاث: الماضي، الحاضر، والمستقبل. ورأينا مستقبل قريب، مستقبل بعيد. إيه كمان؟ وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. وده بنسميه علم المستحيلات. علم إيه؟ المستحيلات. فالقرآن مزق كيف ذلك؟ معلوم أن الإله واحد أحد، في إله آخر؟ الإجابة لا. فمن علم المستحيلات قل يرحمكم الله. من علم المستحيلات قال الله تعالى قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. إيه ده؟ طب ما فيش إله. ده بيقول لك يعني حتى علم المستحيل نعرفه ونعلمه. لو كان في إله آخر وده مستحيل إيه اللي يحصل؟ لفسدت، ما يكونش في النظام اللي في الكون ده واضح. فالله تعالى علم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. ومن يعلم الغيب من باب أولى يعلم الشهادة، يعلم الشهادة. وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الله دي خطيرة جدا دي يا جماعة، بيقول لك انتبه، الله يعلم ما تخفي وما تعلن، الله عليم. وده تحذير، إياك أن تجعل ربك أهون الناظرين إليك. قد تستحي من المخلوق أن يرى منك عيبا ولا تستحي من الخالق، مشكلة خطيرة جدا، لازم تنتبه، انتبه، لأن الله تعالى رقيب حسيب سميع بصير عليم سبحانه جل وعلا، قادر مقتدر قدير سبحانك. ولذلك يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى وفيه أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض المخلوقات والمأمورات فالواجب عليه التسليم واتهام عقله. اتهم عقلك، اتهم ايه؟ عقلك. قد تغيب عنك الحكمة، ليه بيحصل ده؟ ماشي كده؟ اتهم عقلك القاسي، ايه اللي بيحصل الان في الأمة؟ انكسارات وآلام وانهزامات واضطهاد والظلم بيسود ايه اللي بيحصل ده؟ نقول لك الحكمة غايبة عنك، فاتهم عقلك بقى وسلم لربك، واعلم أنه لا يحدث في كون الله إلا ما أراده الله، وكل شيء عنده بمقدار. واضح؟ وذكرنا لكم في القرآن كثيرا قصة موسى مع فرعون. قد تغيب عنك أنت الحكمة، يعني مثلا موسى الآن خرج من مصر معه من آمن عند البحر الأحمر، مين اللي ورا منهم؟ مين؟ فرعون وجند فرعون. أصحاب موسى قالوا إيه؟ إن لمدركوا. موسى قال إيه؟ كلا إن معي ربي سيهدي. الأمر جه لموسى يعمل إيه؟ يضرب البحر بإيه؟ بعصا. إيه ده بقى ده؟ تيجي أنت بقى بعقلك تقول طب ليه يضرب البحر؟ صح كده؟ إيه البحر ذنبه إيه؟ هو البحر ضايقنا في حاجة؟ ده بالعكس البحر كله كنوز وخيرات ولا إيه؟ وفيه الفلك وربنا مسخره لنا وبيسبح الله وجند من جند الله، ماله البحر نضربه ليه؟ ماشي؟ العقل يقول لك لا، يقول لك اضرب فرعون، مش العصا دي فيها إعجاز؟ طب ما نضرب بيها فرعون ويموت فرعون ونرجع نعيش في بلدنا آمنين، صح كده؟ الحكمة غايبة عنك أنت. إنما عن موسى لا، لأنه من أولي العزم، لما الله أمر أن يضرب البحر عمل إيه؟ ضرب البحر، ما حكمش العقل هنا، لأن النجاة في تنفيذ أوامر الله والتسليم له جل وعلا. قال لك اضرب البحر، يبقى النجاة فين؟ في البحر، ضرب البحر. لما ضرب البحر انفلق البحر، بقى في طريق للنجاة، عد يا موسى ومن معك، عبر موسى ومن معه، جي بعد منه فرعون فأغرقه الله. يبقى دايما لو ما عرفتش الحكمة اتهم عقلك وسلم وارضى مع العمل، اجتهد ولا تقصر. واضح؟ فعليك أن تسلم لربك وأن تتهم عقلك بالتقصير. ولذلك في حديث النبي إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. تيجي أنت وتقول العقل أغرسها ليه؟ الساعة هتقوم، يعني الكون كله هيتدمر، أغرس الشجرة ليه؟ صح كده؟
ده عقل يقول لك لا النبي قال ازرع هيبقى ازرع، ما عايز يعلمك الحرص على العمل والاخذ بالاسباب. والقران يقول ولا تبطلوا اعمالكم، انت خلاص هتزرع ازرعها هتؤجر عليها حتى وان دمرت بعد كده، انت عليك تزرع ماشي. لان في بعض الناس يحكم يقول طب ما انا لو عملت ما فيش فايده. مين قال لك ما فيش فايده؟ انت عقلك قاصر، اعمل طب تماما اي عمل خير هينفع ويفيد. لان التصبيط ده يا جماعه مش من شيمه المسلم، يقول لك ما ليس في الامكان احسن مما كان، يعني انا مثلا انا عامل ده لا يقعد. يا اخي الله يهديك، قول امين يا ولد، اشتغل وبس، قدم ما عندك وخلاص، وابتغي الاجر من عند ربك عز وجل. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ولا ايه؟ ده كلام الله عز وجل. انت تبذل لكن النتائج بيد الله تعالى. يعني ما هو النبي حكى لنا ياتي النبي يوم القيامه وليس معه احد، وياتي النبي معه الره، معه العشره، معه كذا. اذا يعني في نبي يجي معهوش حد خالص؟ ايوه، ما امنش بيه حد خالص. طب النبي ده كان قصر؟ ابدا، ده بلغ الرساله وبلغ الدعوه ماسك، لكن ما استجبلوش حد. انا علي ابلغ بس وابذل، انها بقى الثمره او كذا مش بايدي. يعني الفلاح اللي بيزرع الزرع ده هو بيعمل اللي عليه ولا ايه؟ بيحفر الارض، يحط البذره، يردم عليها، يسقيها ويرعاها، تطلع بقى ما تطلعش، ده بامر مين؟ بامر الله تعالى ولا ايه؟ افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ الفلاح بيحط البذره ويجتهد، لكن من الذي يخرجها ثمره؟ الله عز وجل سبحانه جل وعلا. بلاش يا سيدي كده، الارض ايه الغذاء الموجود فيها للنبات؟ ماء وملح، مش ده الخلاصه؟ ميه وملح. طيب بنحط هنا تفاحه وهنا برتقان، بذره التفاحه دي بتطلع تفاحه، دي بتطلع ايه؟ برتقانه. الغذاء واحد صح؟ ليه تبقى دي حلوه ودي حامضه مع ان الغذاء واحد صح؟ دي طلعت حمراء ودي طلعت صفراء مع ان الغذاء واحد. دي طلعت خضراء ودي مش عارف لونها ايه مع ان الغذاء واحد. يبقى الامر بيد من؟ بيد الله. افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ ما توحد ربك بقى. ودي اسمها ايات الاعجاز في سوره الواقعه، اعجاز. شوف الايات دي واقراها وتمهل وتفكر في عظيم صنع ربك جل وعلا. ده بيلفت أنظارك إلى عجزك وتقصيرك وأن المقتدر هو الله. وده شوف، أفرأيتم ما تمنون؟ ها انت قطرة ماء المني بتاعك ده بيطلع منها ايه؟ جنين فيه حياة من قطرة ماء. ها من خلقه؟ من صوره؟ الله. يا أخي لسه لغاية دلوقتي ما عندكش اليقين في الله، لسه عايب مال تلعب وتروح وتيجي؟ ينفع؟ ما ينفعش تلعب بقى خلاص. الله قدير، الله مقتدر، انتبه انتبه قبل الفوت وقبل الموت. واضح؟ فعليك أن تسلم وتتهم عقلك القاصر والإقرار لله بالحكمة. وفيه اعتناء الله بشأن الملائكة وإحسانه بهم بتعليمهم ما جهلوا. الله، يبقى من ضمن الشفقة والإحسان والرفق أن تعلم الناس الخير، فالله علمهم ما جهلوا، وده رفق وإحسان إليهم، لأن العلم حياة، العلم نور. وده برضو بيلفت أنظرنا إلى الاهتمام بأهل العلم فينا، لأنهم يقدمون لنا من باب الإحسان، يعلموننا ما جهلنا، فينورون أبصارنا وقلوبنا وعقولنا. يقول وتنبيههم على ما لم يعلموه. وفيه فضيلة العلم من وجوه، ويبدأ يعدد بقى العلامة السعدي فضائل العلم. أرى المقام قد ضاق بنا فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، ونقف عند فضيلة العلم إن شاء الله تعالى. إن قدر بقاء وكان اللقاء واصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.